اجمعين. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب صلاة الاستخارة. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يعلمنا الاستخارة في الأمور كلها كما يعلمنا السورة من القرآن. يقول: إذا هم أحدكم بالأمر فليركع ركعتين من غير الفريضة، ثم ليقل: اللهم إني أستخيرك بعلمك، وأستقدرك بقدرتك، وأسألك من فضلك العظيم، فإنك تقدر ولا أقدر، وتعلم ولا أعلم، وأنت علام الغيوب. اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر خير لي في ديني ومعاشي وآقبة أمري، أو قال عاجل أمري وآجله، فاقدره لي ويسره لي ثم بارك لي فيه. وإن كنت تعلم أن هذا الأمر شر لي في ديني ومعاشي وآقبة أمري، أو قال عاجل أمري وآجله، فاصرفه عني واصرفني عنه، واقدر لي الخير حيث كان، ثم أرضني به. قال: ويسمي حاجته. رواه الجماعة إلا مسلما.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونؤمن به ونتوكل عليه، ونثني عليه الخير كله، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الملك الحق المبين، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله، بعثه رحمة للعالمين، فبلغ الرسالة وأدى الأمانة، ونصح الأمة، وجاهد بالله حق جهاده حتى أتاه اليقين، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، إنك أنت السميع العليم. اللهم إنا نسألك العلم النافع والعمل الصالح والإخلاص في القول والعمل، ونعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن عين لا تدمع، ومن نفس لا تشبع، ومن دعوة لا يستجاب لها. اللهم ثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله، وأولئك هم أولو الألباب. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولجميع أقاربنا ولمشايخنا ولكل من له حق علينا، ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. هذا الموضوع في حكم صلاة الاستخارة، في حكمها وصفتها، وما ورد من صفة الدعاء فيها أيضا كذلك. لعلكم تلاحظون في هذا الباب والبابين قبله، وهما الباب المعقود لتحية المسجد، والباب المعقود للسنة عقب الوضوء أو عقب الطهور أو التطهر. هذه يعني بعدما تكلم المصنف رحمه الله عن صلوات التطوع، نستطيع أن نقول إنها صلوات مطلقة وغير الرواتب من النوافل التي تسبق الفريضة أو تعقبها، وكذلك إلى صلاة التراويح. فالتراويح قد تكون مقيدة برمضان، بل هي مقيدة برمضان كما سبق الحديث، والوتر معلوم أنه مطلق في كل وقت، وكذلك ما سبق من النوافل. أما هذه الثلاثة فهي مقيدة بأسبابها: تحية المسجد وسنة الوضوء، وهنا أيضا صلاة الاستخارة. وإن كانت صلاة الاستخارة ليست مربوطة بوقت إلا إذا قلنا بأنها لا تصلى في وقت النهي على ما سيأتي، لكن على كل حال هي مربوطة بإذا يعني احتاج الإنسان في أمر أو تردد فيه أو هم كما في الحديث، حينئذ يصلي صلاة الاستخارة. فإذا هذه صلوات مقيدة أو ذوات أسباب خاصة. صلاة الاستخارة جاءت في حديث صحيح الذي هو حديث جابر هذا، فقد أخرجه الجماعة إلا مسلمة كما قال المصنف. ووردت أحاديث أخرى عن عدد من الصحابة ولكنها ضعيفة لا تخلو من مقال، أخرجها الأئمة في كتبهم عن أبي أيوب وعن أنس وعن ابن مسعود وعن أبي سعيد وعن جابر أيضا في ألفاظ أخرى. فجاءت أحاديث كثيرة ولكنها ضعيفة، وقد بسطها ابن علان في شرحه للأذكار النووية، أذكار الإمام النووي. الإمام النووي ذكر ذلك في كتاب الأذكار وتكلم كلاما لطيفا على حسب ما وضع له كتابه، ثم جاء ابن علان شارحه فبسط القول فيها بسطا ونقل نقولا جيدة، سواء فيما يتعلق بمعاني ألفاظها أو فيما يتعلق بأحاديثها وطرق الأحاديث، وأطال في ذلك بما يفيد. والحافظ ابن حجر أيضا له كذلك في تعليقه على أذكار النووي له كلام في هذا أيضا جيد. والشوكاني أيضا لخص كلام من سبقه تلخيصا أيضا مفيدا كما تطلعون. فصلاة الاستخارة في لفظ جابر هي ثابتة عند الجماعة إلا مسلمة، وجماعة كما تعلمون في مصطلح المجد بن تيمية هم أصحاب الكتب الستة، يضاف إليهم الإمام أحمد، هذا الجماعة في مصطلحه. لكن هذا الحديث أخرجه الجماعة هؤلاء إلا مسلمة، فهو ليس في مسلم. الحديث في سنده عبد الرحمن ابن أبي الموالي، خرجه له البخاري لأن الحديث في البخاري أيضا، فهو عند الجماعة ومن الجماعة البخاري. ولكن ابن أبي الموالي هذا تكلم فيه لكن ليس من حيث حفظه فهو موثق، ولا من حيث ثقته، من حيث توثيقه فهو موثق. لكن العبارة المشوشة هو أن الإمام أحمد حينما سئل عن ابن أبي الموالي قال لا بأس به، إلا أنه يروي حديثا منكرا في الاستخارة. فالأصل أن الإمام، أي إمام من أئمة الجرح والتعديل، حينما يقول يروي حديثا منكرا نحو ذلك كأنه يفهم منها أنها توهين للحديث أو تضعيف، بينما الحديث خرجه البخاري، والبخاري معلوم أن كتابي البخاري ومسلم تلقتهما الأمة بالقبول كما يقول الصلاح وغيره، ولهذا حتى لا ينظر بعدهما في سندهما، لأن الأئمة الأمة تلقته بالقبول، حتى بعضهم قال إنه يفيد العلم النظري. على كل حال الذي ينبغي لفت نظري إليه هنا لفظ الإمام أحمد في قوله إنه لا بأس به لكنه يروي في صلاة الاستخارة حديثا منكرا. المحققون وقفوا عند هذه الكلمة وقالوا إن قوله منكر لا يعني أنه قدح في الحديث أو قدح في سنده، وإنما أراد هنا بمنكر يعني تفرد، أنه تفرد به، لا أنه منكر من حيث إنه يعني يقدح في سند الحديث أو في ثبوته. فالرجل موثق ومعروف، ولم يرقى فيه قدح يوجب رد روايته، بل هو موثق، وما يرويه معتبر. لكن لفظة منكر هذه التي نقلت عن الإمام أحمد في هذا الحديث يراد بها أي بمعنى انفرد، وهذا لا يضر كثيرا، وليس المراد الإنكار الذي يؤدي إلى القدح في الحديث كما هو معلوم. فينبغي أن تتنبهوا إلى هذا، وإلا الشوكاني أثار هذه القضية ولكنه لم يتكلم عن معنى المنكر الذي أراده الإمام أحمد هنا. فإن الأئمة من بعد الإمام أحمد حينما استقرأوا كلامه وجدوا أنه وقال مثله بعض الأئمة كالإمام البرزنجي، فإنه قال مثل هذا أحد أيضا الرجال، قال منكر وأراد بمنكر أنه متفرد به، وهذا لا يضر ما دام أنه ثقة، وما دام أنه أيضا لم يخالف ثقات، لأنه لو خالف ثقاتا لكان شاذا كما هو معلوم، ولكنه لم يخالف أحد. فهذا يعني ينبغي النظر فيه حتى لا يكون ثمة قدح في ما رواه الإمام البخاري أو غيره من الأئمة المعتبرين. ولهذا في كلام الشوكاني هنا في قوله وقد ضعفه أحمد بن حنبل وقال إن حديث عبد الرحمن بن أبي الموالي يعني الذي أخرجه الجماعة من طريقه منكر بالاستغارة، لا، المراد بالمنكر هنا كما قلنا على التحقيق فقط في هذا، والأحيانا قد يريد الإمام أحمد بلفظ منكر يعني ما هو المصطلح الشائع، لكن هنا لا، أراد المنكر معنى تفرد به أو منفرد أو نحو ذلك، لا أنه قدح في نفس الراوي أو من في السند الذي هو عبد الرحمن بن أبي الموالي، لأنه قال لا بأس به. وأئمة الجرح والتعديل المعتبرون وثقوه. صلاة الاستخارة، الاستخارة طلب الخيرة، الألف والسين والتاء للطلب، كما تقول استشارة يعني طلب الإشارة يعني طلب الرأي، وكما تقول استغفار يعني طلب المغفرة، فالألف والسين والتاء تأتي للطلب، كما أنها تأتي لمعاني أخرى تأتي زائدة كقول مستباحة يعني أباح، وتأتي للصيرورة أو التحويل كما تقول استنوق الجمل يعني صار كالناقة، صار ناقة، واستحجر الطين يعني صار الطين حجرا. فالألف والسين والتاء تأتي بمعنى صار، وتأتي بمعنى الطلب، وهي هنا بمعنى الطلب. استخار يعني طلب، هنا إما أن يكون طلب الخير أو طلب الخيرة، لأن فيه خير وفيه خيرة، الخيرة التي هو التخير، لهذا في قوله سبحانه ما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة، يعني التخير وأن يختارون هنا، إنما أمام أمر الله وأمر رسوله لا خيرة، يعني لا مجال للرأي، وإنما هو التسليم والانقياد. فإذا استخار بمعنى إما أن يكون طلب الخير الذي هو مقابل الشر، أو طلب الخيرة الذي هو يعني الهداية إلى خيري أو إلى أحسن الأمرين أو إلى خير الأمرين، هذا معنى الخيرة. فيكون هذا وهذا، ولكن الأرجح والله أعلم أن المراد يعني طلب الخيرة، يعني أنك تطلب أن الله يختار لك، ولهذا جاء في بعض الفاظ الحديث اللهم خير لي واختر لي، اللهم خير لي واختر لي، يعني انظر لي الأمر الحسن، فهو من باب يعني أنت متردد في أمرين فتسأل الله أن يختار لك، فتكون استخارة بمعنى أن تسأل الله أن يختار لك في أمرين أنت متردد فيهما وأنت لا تدري في أيهما الخير. أو يجوز أن تكون استخارة بمعنى طلب الخير، لأن الخير فيما يختاره الله، فأنت حينما تكل الأمر إلى ربك وظنك بربك حسن فالله لا يقدر لك بإيمانك واعتمادك وتوكلك على ربك إلا الخير، سواء أدركته بنفسك أو ادخره الله لك في الآخرة فأنت لا تدري، لكن يكفي منك أن تسلم لربك. فيكون بمعنى أيضا استخارة يعني طلب الخير، أو استخارة بمعنى طلب أحد الأمرين أو الخيرة في أمرين أو في أكثر من أمرين على حسب الأمر المتردد فيه. فقال باب صلاة الاستخارة، يعني الصلاة التي يصليها من أجل الاستخارة، من أجل أن يتخير في أمرين كان مترددا فيهما. قال عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال كان رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يعلمنا الاستخارة في الأمور كلها كما يعلمنا السورة من القرآن. هذا يدل على أهميتها وعلى تأكدها، وأنه ينبغي للمسلم أن يأخذ بها، لأن يقول إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعلمنا الاستخارة في الأمور كلها صغيرها وكبيرها. فالإنسان حتى في المحقرات من الأمور ينبغي أن يستخير، ولهذا جاء في الحديث ليسأل أحدكم ربه حتى في جسر عليه. وما ذلك إلا لأن المؤمن يجب أن يكون دائما متعلقا بربه في صغير أموره وكبيرها، ولا يستغني العبد عن ربه طرفة عين في أي حال وفي أي مكان وفي أي زمان. ولهذا حينما تستخير ربك في كل شيء هذا يدل على تعلقك بربك، وليس معناه أنك رجل متردد أو أنك لا تحسم، ولكنك أنت معتمد على الله ومتوكل عليه وراض به، فأنت تلجأ إليه في كل أحوالك. يعلمنا الاستخارة في الأمور كلها، هذا يدل على أنها تدخل في كل شيء على أمر سنفصل. كما يعلمنا السورة من القرآن، يعني كأن هذا مقابل هذا مما يدل على أهميته. بينما تعلم السورة من القرآن قد يكون واجبا، وبخاصة في قضايا الصلاة يجب تعلم ما تصح به الصلاة من القرآن كما هو معلوم، وفضل القرآن معروف، فهو كأنه هنا ساوى بين الاستخارة وبين تعلم السورة من القرآن مما يدل على تأكد ذلك. في قوله في الأمور كلها معلوم أن الاستخارة تكون في الأمور المباحة، وتكون فيما يصح أن يجري فيه التردد. أما الأمور غير المباحة كالواجبة أو التي لا خيرة للمؤمن فيها لا يستخار، الإنسان لا يستخير هل يصلي الظهر أو لا يصلي، ولا يستخير هل يصوم أو لا يصوم، وإنما في الأمور التي فيها مجال للخيرة، كما أنه لا يستخير هل يشرب خمرا أو لا يشرب، فهذا لا خيرة فيه. وإذا هذا معنى وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة، فلا استخارة في الواجبات ولا أيضا في المستحبات إذا كان وقتها متحددا. لكن بعض العلماء أشار إلى أن الوقت إذا كان مفتوح وواسع له أن يختار يتخير، على معنى يستخير، إذا كان الوقت موسعا. فإن بعض العلماء أشار إلى أن الواجب الموسع للإنسان أن يستخير هل يؤديه في هذا الوقت أو فيما بعد، لأن الشارع ترك لك الخيرة، فما دام أنه ترك لك فيه الخيرة فلك أن تستخير. وعلى هذا ينبغي أن يعرف المسلم بما تجري الاستخارة، فلا تجري إلا في الأمور التي ترك الشارع لك فيها الخيار، أما ما ظهر فيه أمر الشارع فلا خيرة فيه للمؤمن، لأن ذلك أمر الله وأمر رسوله. أما في الأمور المباحة بل حتى المشروعة مما تجري فيه الاستخارات كالزواج مثلا، أو الأعمال، بعض الأعمال يتخير في الإنسان ويتردد هل يقبل أو لا يقبل، الزوجة الفلانية، المرأة الفلانية، المخطوبة الفلانية، والوظيفة الفلانية، والوجهة الفلانية، السفر الفلاني ونحو ذلك. هذه الأمور كلها معلوم أنها مما تجري فيه الاستخارات فيستخير الإنسان. كما يعلمنا السورة من القرآن يقول: إذا هم أحدكم بالأمر. العلماء قسموا يعني الخواطر التي تخطر على القلب إلى 4 أو 5 يعني درجات. قالوا همة ولمة وخطرة وإرادة ونية وإرادة وحسب. قالوا إنها متدرجة هكذا: همة ولمة وخطرة ونية وإرادة وعزيمة. فأبعدها الهمة، مجرد أن يهم الإنسان أول خاطرة عالبة. قالوا ثم اللمة يعني أقرب منها قليلا، ثم الخطرة أقرب، ثم النية، ثم الإرادة، ثم العزم. ولهذا قال في آخره وليعزم، قال في آخر الدعاء وليعزم، يعني هو آخر أعمال القلب وأقواها وأقربها إلى التنفيذ، أقربها إلى التنفيذ والعزم. يليه الإرادة، ثم النية، ثم الخطرة، ثم اللمة، ثم الهمة. هذا على كل حال ذكره العلماء، وقد يكون يعني فيه نوع من التدقيق الذي قد لا يستخدم في عموم الإطلاقات، فقد يعني ترد في كلام الناس وحتى في كلام الشارع الإرادة، ويراد بها بمعنى الهم، ويراد بمعنى العزيمة، وبمعنى النية. ولهذا يعني لا يؤخذ هذا الكلام على أنه يعني، لكن إذا وردت هذه الأمور فترتب هكذا، لكن إذا وردت واحدة منها فقد يراد بالإرادة العزيمة، وقد يراد بالإرادة النية، وقد يراد بالإرادة الخطرة والهمة واللمة إلى آخره، لكن إذا وردت متسلسلة فيكون هذا هو ترتيبها، أو وردت مجتمعة فيكون هذا هو ترتيبها. أما قد يقوم إحداها مقام الأخريات، أو واحدة منها تقوم مقام الأخريات. ولهذا في قوله تعالى: ومن يرد فيه بإلحاد بظلم، يشمل الهمة ويشمل النية ويشمل العزيمة ويشمل حتى الخطرة، لأنها يعني قد يقال فيها كما يقال في بعض الألفاظ المتشابهة: إذا اجتمعت افترقت، وإذا افترقت اجتمعت، أو نحو ذلك. فأيضا ينبغي معرفة مثل هذا، وأنه إذا وجدت مجتمعة فيكون ترتيبها على ما ذكرنا وعلى ما ذكر العلماء، وإن وجدت واحدة منها فقد يراد بها ما يشمل الهمة واللمة والخطرة والنية والإرادة والعزيمة. قال: إذا هم أحدكم، يعني أراد، بمعنى أراد أو بمعنى عزم أو نوى أو دار في فكره شيء بالأمر. إذا هم أحدكم بالأمر يعني بالشيء، بالحدث الذي طرأ عليه. لكن كما قلنا أمور الشارع الواجبة هذه لا خيرة فيها، وأمور الشارع المحرمة هذه لا خيرة في تركها، لابد أن يتركها. إذا هم أحدكم بالأمر فليركع ركعتين من غير الفريضة. فليركع، الأصل في أن الأمر للوجوب في قوله فليركع، لكن لم يقل أحد أبدا بأن صلاة الاستخارة واجبة، لم ينقل أبدا، على الرغم من أنه قال كما يعلمنا السورة، بينما استدلوا بمثل هذا على الوجوب في التشهد في حديث ابن مسعود، حينما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلمنا التشهد كما يعلمنا السورة من القرآن، قالوا هذا يدل على الوجوب في التشهد، بينما هنا لم يستدل أحد بهذا على أنه الوجوب، لأن هناك صوارف، منها مثلا حديث ضمام بن ثعلبة في تطوعات في أنهم قال هل علي غيرها؟ قال لا إلا أن تطوع. وأيضا فيما سقناه من خلاف في قضية تحية المسجد، لكن هنا لم يجد خلاف في أن الاستخارة ليست بواجبة وإنما هي مستحبة. قال فليركع ركعتين من غير الفريضة، يدل على أنها صلاة غير الفريضة. لكن لو أنه جعل السنة الراتبة مثلا، أو سنة يعني وقتية كما لقى صلاة الضحى، أو الفريضة جعلها للاستخارة، هل يكفي أو لا يكفي؟ أما صريح غير الفريضة يدل على أن لا يدل، يعني بعضهم قال لا يدل على أنه لا يجزي، لكن يدل على أنه لا أن للاستخارة أن تفرد بصلاة. لكنهم قالوا إذا كان الأمر الذي يريد أن يستخير فيه قد طرأ عليه قبل أن يدخل في هذه السنة الراتبة مثلا، أو في صلاة الضحى، أو في صلاته من الليل، أو في الراتبة القبلية أو الراتبة البعدية، كان الأمر قد طرأ عليه قبلا، قالوا له أن يجعل هذه للاستخارة، يعني يجعلها مشتركة بينها، أو أن يستخير بعدها، على معنى أن يدعو دعاء الاستخارة بعد هذه السنة الراتبة. أما إذا كان لم يطرأ عليه الأمر إلا بعد أن دخل بهذه النافلة قالوا لا. وهذا تفصيل حسن، هذا تفصيل حسن على ما إذا كان قبل أن يدخل كان يعني قد هم بالأمر أو فكر فيه أو أراد أن يستخير، فجعل هذه الراتبة السنة الراتبة أو هذه السنة المطلقة أراد أن يستخير بعدها فله ذلك. ثم قال فليركع ركعتين من غير فريضة. أيضا قوله ركعتين، هل لهذا العدد مفهوم؟ يعني لو صلى أربعة، أما ركعة واحدة فلا تكفي، صرح العلماء بأنها لا تكفي. لكن لو صلى أربعة أو ست أو ثمان هل له ذلك؟ قالوا إن مفهوم العدد غير مراد، فله ذلك. لو يصلي أربعة ويستخير بعد الرابعة، أو ست ويستخير بعد السادسة، له ذلك. وفي حديث أبي أيوب فليصلي ما كتب له، وإن كان فيه مقال، فقال فليصلي ما كتب له أو يصلي ما شاء ثم يستخير، ما يدل على أن مفهوم العدد غير مراد. فليركع ركعتين من غير الفريضة ثم ليقل، يعني بعد أن ينتهي بدليل العطف بثم، ثم ليقل. وتعرفون أن ثم للترتيب وتقتضي التراخي كذلك. ولهذا قالوا لو أنه بعد الصلاة تحدث أو أتى بأمر يعني فيه نوع فصل فلا مانع، لكن لا ينبغي أن يطول الفصل لأنه قال ثم، فثم تقتضي التراخي وتفيد التراخي. قال ثم ليقول اللهم إني أستخيرك بعلمك إلى آخر الدعاء. هذا دعاء ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث، فينبغي أن يحفظه المسلم، يحفظه ويحفظه بكله، وهو دعاء واضح وفيه تعلق بالله عز وجل وإسناد الأمور إليه، وفيه توحيد، وفيه حسن معتقد بالله عز وجل وحسن ظن به كذلك. فينبغي أن يحفظه المسلم وأن يعي معناه وأن يكون اعتماده في كل أموره على ربه. فيقول اللهم إني أستخيرك بعلمك، أستخيرك يعني أطلب الخير منك أو أطلب الخيار منك. بعلمك، الباء هنا إما للاستعانة أو للسببية، والأظهر فيما يبدو والله أعلم للاستعانة، يعني مستعينا بعلم كما تقول بسم الله الرحمن الرحيم، الباء هنا للاستعانة. فأستخيرك بعلمك يعني مستعينا بعلمك، أسألك الخيرة، يعني الألف والسين والتاء أستخيرك يعني أطلب الخيرة، اللهم إني أطلب الخيرة منك. بعلمك يعني مستعينا بعلمك. للتعليل بدليل أنه قال فيما يأتي فإنك، وهذا يفيد التعليل، هذا صيغة من صيغ أوزان أستغيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك، يعني أطلب منك أو أستعين بقدرتك أو أسألك قدرتك، لأنك تقدر على الأمور كلها، أيضا مستعينا بقدرتك، وأسألك من فضلك العظيم. هذا زيادة في الإطناب، وهذا إطناب لأنه زيادة في التضرع والتذلل وإظهار الحاجة إلى الله عز وجل، فأنت تسأل الله من فضله العظيم، سواء كان في هذا الذي توجهت إليه وهممت به أو فيما يقدره الله لك، فأنت معتمد على الله ومتوجه إليه ومنطرح بين يديه فتسأله فضله العظيم. ويقول أسألك من فضلك العظيم. قال فإنك تقدر ولا أقدر وتعلم ولا أعلم. أنت تلاحظون في أول الدعاء أني أستخيرك بعلمك، ثم قال وأستقدرك بقدرتك، قال فإنك تقدر ولا أقدر. الترتيب كان يقتضي أن تقول فإنك تعلم ولا أعلم وتقدر ولا أقدر، لأنك بدأت بالعلم في الأولى، وهنا بالتعليل بدأت بذكر القدرة. فما هو السر في هذا؟ قد يكون السر والله أعلم هو أن الإنسان لتعجله، يعني حينما دعا تعجل فطلب حاجته ثم ذهب يثني على الله، قال فإنك تقدر استعجالا لطلب القدرة، قال ثم قال وتعلم ما ولا أعلم. قد يكون هذا من إشارة إلى طبيعة بني آدم العجول. فقال إني أستغفرك بعلمك وأستغفرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم فإنك تقدر ولا أقدر وتعلم ولا أعلم. وهذا تسليم لله عز وجل وترك الخيرة له سبحانه، وإظهار للعجز وتسليم لله عز وجل، فهو سبحانه ذو القدرة التامة وهو ذو العلم المحيط. وأنت علام الغيوب، أيضا هذا إطناب كما يقول البلاغيون، يعني زيادة ثناء على الله بما هو أهله، وإلا لو حذفت من الكلام لكان الكلام تاما، ولكنه إطناب واستجداء من الله عز وجل، والله عز وجل يحب الملحين في الدعاء ويحب أن يثنى عليه سبحانه بما هو أهله. ولهذا ورد في الدعاء لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك، فقولك وأنت علام الغيوب هذا من الثناء على الله عز وجل. اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري، إن كنت تعلم، هذا ليس يعني تشكيكا في علم الله، إن كنت تعلم الله يعلم، لكنه إظهار لك أنت تظهر عجزك لأنك لا تدري عن علم الله ولا تدري، فإن كنت تعلم يا ربي فقدره لي، فهو ليس تشكيكا منك في أن الله يعلم أو لا يعلم، وإنما هو تشكيك من نفسك وعدم معرفتك بوجوه. اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر خير لي في ديني ودنياي أو في ديني ومعاشي وعاقبة أمري، قدم الدين لأنه هو المهم، وكل شيء بعد الدين جلل، فأول ما يجب أن يفكر فيه المرء سلامة دينه، مهما كانت مغريات الدنيا ومهما كانت أطماعها ومهما كانت تطلعات ابن آدم، فأهم ما يجب أن تسعى في المحافظة عليه أولا وتأمن سلامته هو دينك. ولهذا قال هنا إن كنت تعلم أن هذا الأمر خير لي في ديني ومعاشي، يعني حياتي، المعاش أو المعيشة أو العيش المراد به، لأن وردت جميع الألفاظ، عيشي أو معاشي أو حياتي أيضا أو دنياي كلها بمعنى واحد، وعاقبة أمري يعني مآل، هذا بالنسبة لي أنه مآله إلى خير، قد يبدو في ظاهره أنه خير لكن لا تدري عن العاقبة، ولهذا تجعل كل ذلك لله عز وجل في ديني ومعاشي. معاشي وعاقبة أمري، يعني في المآل، سواء المآل الدنيوي أو المآل الأخروي. أو قال عاجل أمري وآجله، يعني كنت تعلم أن هذا الأمر خير لي في ديني وعاجل أمري وآجله. هنا على التشكيك، أو باب التشكيك أو رواها بالتشكيك، لا هذه أو قال كذا أو كذا، لكن عند ابن حبان في صحيحه ليس بلفظ أو وإن بلفظ الواو وعاجل أمري وآجله. ولهذا ينبغي أن تأتي بها جميعا، ينبغي أن تأتي بها جميعا، ليس في بأول تشكيك أو التردد، وإنما تأتي بالواو العاطفة فتقول عاجل أمري في ديني والدنيا معاش وعاقبة أمري وعاجل أمري وآجل، كما عند ابن حبان في صحيح. ابن حبان رواها من غير تردد. فاقدره لي، يعني إذا كنت تعلم أن هذا خير فاقدره لي، يعني اجعله تحت قدرتي، أو قدره لي يعني اجعلني أتمكن منه. ويسره لي أيضا، يسره يعني أن يأتي عن طريق يسر لا مشقة فيه، لأنه أحيانا قد يكون الأمر فيه خير ولكنه يأتي بطريق غير يسر. فلهذا أنت سألت الله الخير وسألته اليسر، أن يكون بتيسير لا بتعسير. ثم بارك لي فيه، أيضا هذا كله تعلق بالله عز وجل، وتسأل الله كل شيء. فهذا ليس معناه يعني أنك لأن الله عز وجل يحب الملحين في الدعاء ويحب أن تسأله كل شيء. الله يغضب، الله يغضب إن تركت سؤاله، وبني آدم حين يسأل يغضب. فاسأله بكل ما تحب وكيف ما تحب وكيف ما تريد، هذا معناه لا تسأل إثما ولا قطيعة رحم. ويسره لي ثم بارك لي فيه، لأن إذا نزعت البركة لا يعود الأمر خيرا، أو ينقص هذا الخير لنزع الله بركاته. ولهذا كثير من أمور الدنيا التي يتعلق بها الناس في أموالها في ثمراتها في خيراتها، إذا نزعت بركاتها فلا خير فيها، حتى الماء الذي ينزل من السماء والخيرات التي تخرج من الأرض وما يسوقه الله لعباده، إذا نزع بركاته فلا يعود فيه أي نفع. ولهذا الله عز وجل ذكر أن البركات مربوطة بالإيمان والتقوى، ولهذا قال ولو أن القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات السماء والأرض. بينما قال في حق الذي نسوا الله، قال فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء، يعني غير بركات. ولهذا حينما تسأل الله اسأله البركة، لأن الأمر إذا نزعت بركته فلا خير فيه ولا فائدة، ولو بدا كثيرا ولو بدا متوفرا، إذا نزعت البركة فلا خير فيه، بركة في الأوقات، بركة في الأرزاق، بركة في الثمار، بركة في كل شيء، بركة في الأعمار. ثم بارك لي، وإن كنت تعلم أن هذا الأمر شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري، أو قال عاجل أمري وآجله، فاصرفه عني، تسأل الله أن يصرفه عنك واصرفني عنه. طلبت الأمرين، أن يصرفه عنك وأن يصرفك عنه، لأنه إذا صرفه عنك ولم يصرفك عنه يكون قلبك متعلقا به، وإذا صرفك عنه ولم يصرفه عنك قد يقع فيك وإن كنت غير متعلق به. فأنت تريد أن تبتعد عنه ويبتعد عنك، لا تتعلق به ولا يصيبك وإن لم تتعلق به. ولهذا قال فاصرفه عني واصرفني عنه، واقدر لي الخير حيثك. تلجأ إلى الله عز وجل أن يقدرك الخير ما دام أن هذا الأمر في علمك يا ربي لا خير فيه وأنه شر، فاقدر لي الخير حيث كان، يعني زمانا ومكانا، حيث كان زمانا ومكانا. ثم أرضني به، لأن أحيانا قد يكون الإنسان متعلق بهذا الأمر وينصرف عنه، ولكن يعني فإذا جاء أمر آخر تسأل الله أن يهبك الرضا والطمأنينة به. قال ويسمي حاجته، يسمي حاجته يعني إذا دعوت تقول مثلا اللهم إن كنت تعلم، بدل أن تقول إن كنت تعلم أن هذا الأمر، إذا كان زواج مثلا تقول اللهم إن كنت تعلم أن فلانة مثلا فيها خير كذا وكذا، أو إذا كان وظيفة إذا كنت تعلم أن هذه كذا وكذا، أو أن عملي في كذا، أو أن قبولي لكذا، فتسمي الحاجة. هذا معنى يسمي حاجة، يعني تسميها أثناء الدعاء، تسميها أثناء الدعاء. كنت تعلم أن إلى آخره. قال ويسمي حاجته يعني أثناء الدعاء يسميها. وهذا هو أن يدل على أن العبد يجب أن يكون دائما متعلقا بربه حتى في أمور دنيا، وكما أسلفنا في الحديث السابق ليسأل أحدكم ربه حتى في شسع عليه. فالعبد المؤمن كلما قوي إيمانه زاد تعلقه بالله عز وجل ورضي عن الله في كل ما يأتيه من الله، ولجأ إلى الله في جميع أحواله. على كل حال الحديث يدل على مشروعية صلاة الاستخارة، وأن هذه كيفيتها، وأن أقلها ركعتين، وأن له أن يصلي أكثر من ركعتين كما في حديث أبي أيوب. وأيضا ذكر العلماء هل له أن يكرر الصلاة أو لا يكرر، يعني صلى استخارة هل له أن يعيد مرة أخرى وثانية. ورد في بعض الأحاديث تكرارها سبعا، ولكنه حديث لا يصح الاحتجاج. ولكن إذا أخذنا بعموم فعله صلى الله عليه وسلم الشيء ثلاث مرات، وبخاصة فيما يتعلق بالدعاء أنه كان يدعو ثلاثا، فيبتغى الله أعلم أنه لا حرج من أن يكرر الإنسان الاستخارة ثلاثا أو حتى أكثر إذا كان المقصود هو اللجوء إلى الله عز وجل. فإذا هذا هو المتعلق بصلاة الاستخارة. ثم بعدما ينتهي يتجه إلى من شرح إليه صدره ويعزم، كما في الحديث ثم يعزم أو وليعزم، يعني يتوجه إلى هذا وإلى هذا، ثم لا يلتفت إلى الأمر الآخر الذي انصرف عنه، لأنه يعني قد يبقى معلقا، لكن عليه أن يتجه فيما اتجه إليه، ولا يجعل للتردد عليه مدخلا، يتوجه حيث توجه. وإن كان ينبغي إذا كان هناك استشارات ومشاورات ينبغي أن تسبق الاستخارة، لا تستخير ثم تستشير، لأن هذا قد يكون أيضا في سوء أدب. إنما تستشير وتدرس الأمر وتقلبه، ثم إذا انتهيت أن تصلي الاستخارة وتعزم. أما أنك تستشير بعدما الاستخارة، معلوم أن هذا لا يناسب، وإنما جميع أمورك التي تريد أن تدرسها أو تنظر في أبعادها أو تسأل عنها أو تستقصي، هذا كله يكون قبل الصلاة، في الأيام السابقة للصلاة، تسأل فلان، تسأل فلانة، تسأل، تتتبع، تنظر في القضية، تنظر في الأمر، تدرس الأوراق إلى آخره من القضايا التي على حسب نوع الأمر الذي أنت متردد فيه. بعدما تنتهي من إشاراتك واستشاراتك الذي تصلي، ثم تتجه إلى حيث أراك الله عز وجل. هذا، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه، وأن يوصلنا بهم ولديننا، إنه ولي ذلك ومن قادر عليه. صلى الله وسلم على خير خلقه نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. إذا فاتتني صلاة الجماعة وأردت أن أصلي وحدي، فهل أقيم الصلاة أو أصلي بدون إقامة؟ وإن صليت بدون إقامة فهل علي إثم في ذلك؟ نعم، تقيم الصلاة حتى ولو كنت وحدك فإنك تقيم، وكذلك الأذان إذا كنت في سفر فإنك تؤذن ولو كنت وحدك، وتقيم أيضا حتى ولو كنت وحدك أيضا، لكنك لو صليت من غير إقامة الصلاة صحيحة إن شاء الله. إذا طلق إنسان زوجته وهي في بلد آخر وأخبرها بواسطة جواب، يعني كتاب، قال وأنت طالق بعد شهر بعد شهر، وأنت طالق بعد شهر فلان، يعني يمكن شهر فلان يعني. وقال عقب ذلك وحرام علي إذا رجعتك. رجعها بعد كل هذا ما لا عليه. فهو إذا الشهر هذا إذا كان مستقبل ما بعد لم يأتي بعد مثلا، على كل حال لعل السائل يقابلني أحسن، مقابل السائل بعد انتهاء من الدرس. ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزما. ما هو هذا العهد؟ العهد هو الذي أن لا يطيع الشيطان. الله عز وجل أمره ولا يطيع الشيطان في الجنة، لكنه أطاع نسي وأطاعه، وقاسمهم إني لكم من ناصحين، فدلهما بغرور. فهو أنه نهاهم الله عن الشجرة فأكل منها فأطاع الشيطان. ولم نجد له عزما، يعني لم نجد له عزما على المعصية. كيف يعلمهم السورة؟ هل من جهة المعنى أو من جهة تسميتها في مجملها المخصصة في محلها؟ لا، مقصود يعلمنا يعني أن الدعاء، دعاء الاستخارة كان يعلمهم كما يعلمهم آيات القرآن، يعني كما يحفظهم القرآن كان يحفظهم دعاء الاستخارة. هذا الذي يبدو، والله أعلم. يقول أنا طوافة، كان السائل امرأة يعني، وقد انتهيت من الطواف عند انتهاء إلى أذان الفجر، هل أصلي سنة الفجر بنية الطواف أم أصلي سنة الفجر وأصلي ركعتي الطواف؟ ما دام الوقت في ساعة فتصلي ركعتين للطواف وركعتين السنة الراتبة. ما هو القول الفصل في صلاة التراويح؟ هل يتمر ركعة أم يشير ركعة وما الدليل؟ وما هو حكم اللحية والإسبال؟ نحن قبل أيام تكلمنا عن التراويح على حسب ما وردها المصنف، وقلنا إن الأمر في هذا واسع جدا، وأنه من صلى 11 ركعة فلا حرج، ومن صلى 20 فلا حرج، ومن صلى ما بين ذلك فلا حرج، بل من زاد على 20 فلا حرج. فإن الإمام مالك يقول أدركتهم يصلون 36 ركعة كما مر معنا، وصلاة الليل عددها غير محدود، يصلي الإنسان ما تيسر ويصلي ما شاء كما في الحديث أيضا. أما موضوع 11 ركعة فقلنا إن المقصود بالوتر في قول عائشة رضي الله عنها ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزيد في رمضان ولا في غيره على 11 ركعة، يعني الوتر. أما غير الوتر فكان يصلي، حتى في حديث عائشة نفسها كان يصلي ركعتين خفيفتين بعد ما ينتهي، وكان يفتتح بركعتين خفيفتين وهكذا، وكان يصلي قبل أن ينام، وكان يصلي وسط الليل إلى آخره، مما يدل عموما على أنه يصلي أكثر من 11 ركعة. فإنما 11 ركعة فتكون في الوتر، يعني يوتر بركعة، يوتر بثلاث، يوتر بسبع، بخمس، ب11 ركعة. لكن صلاة الليل هذه لا عدد لها. أما فيما يتعلق باللحية فيحرم حلقها، ويجب التأسي النبي صلى الله عليه وسلم، وسبق أن تكلمنا في هذا كثيرا. والإسبال كذلك لا يجوز، من الكبائر، ويحرم الإسبال بقصد الخيلاء والكبر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. موضوع الرؤيا فيما يرى النائم بعد الاستخارة، على كل حال الرؤيا لا يترتب عليها شيء، يعني من حيث الحكم، من حيث المنع والإقبال. وإن كانت الرؤيا الصادقة يعني، أو لم يبق من البشرات كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، إلا الرؤيا الصادقة يراها الرجل أو ترالة، أو يراها المؤمن، يراها الرجل ترالة، وهي جزء من 46 جزء من النبوة، لكن على كل حال مبشرات، لكنها لا تقتضي إقداما ولا إحجاما. والله أعلم، صلى الله وسلم على خير خلقه نبينا محمد وآله.